إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد جاءني في 3 دروس سبقت واليوم وضع أمامي سؤالان عن جماعة التبليغ، ولا أكتمكم سرا أني حدت عن الإجابة في 3 دروس لأن القوم يفهمون أنك إن نقدتهم كفرتهم، وهذا أمر عجيب. أنا نصحت وزرتهم ونصحتهم وكتبت كتابا في بيان أخطائي، وترجم الكتاب إلى 7 لغات، وبعض إخواننا يلخص الكتاب الآن ليطبع بمئات الألوف من النسخ، والقوم ما أدري لماذا يصرون على ألا يتعلموا. القوم مصرون لا يتعلموا دين الله عز وجل، القوم عندهم كلمات مكرورة، العامي الذي تعود على الاستماع من الخطيب أو من المدرس أعلم منهم، أو عنده أكثر مما عند من يتكلم منهم. رأيت وسمعت وشكي إلي وجاءتني نساء بعض الخارجين في سبيل الله وأشياء، والله إني أجل المسجد عنه. فأنا أقول لإخواني، من زعم على لساني أني أكفركم فهو ضال كذاب. أنا لا أكفر مسلما، وأعوذ بالله أن أكفر مسلما، أعوذ بالله. والتكفير المسلم كبير من الكبائر ومن أعظم الكبائر، لكن مقام التعليم ومقام الخطابة ومقام الإرشاد الواجب فيه العلم، ولا يجوز للعبد أن يتصدر هذا المقام وهو مقام النبي صلى الله عليه وسلم من غير علم ومن غير فهم. رجل يخرج 40 سنة 30 سنة 20 سنة، ألا يستحق العلم أن يتعلم عند العلماء 1 أو 2 أو 3 ثم يخرج ويعلم الناس دين الله الصافي، ما يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا أقول وقلت وكتبت، كتبت في بعض كتبي في شرح منظومات المصطلح، كتبت أن من أسباب انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة في زماننا هذا الشيخ كشك رحمه الله وجماعة التبليغ. ما أجلس في مجلس من إخواننا إلا وعندهم أحاديث ليست بصحيحة. وزارني بعض الكبار منهم من مجلس الشورى وسألوني عن بعض الأحاديث، وتقصدت أن أجيبهم وأن أصور لهم مخطوطات وليست مطبوعات، إنه هذا علمنا وهذا المخطوط يقول عن الحديث كذا وهذا يقول كذا، حتى ما يقولوا والله المطبوعات يعني يدسون في الطبعات إلى آخره. وما زال رجائي قائم إنه الجماعة، أنا وإخواني مستعدون أن نتفرغ وأن نعلمكم، ولا نريد شيئا، والذي تتعلموه علموه من فضل الله. لما نسافر في الدنيا نجد في كل بلدة بعض إخواننا ممن تعلم. جاءوا من أوروبا، جاءوا يتعلمون. أنت في حيك تعلم، شرحنا كتاب الله عز وجل ما رأينا أحدا منهم، نشرح صحيح البخاري ما نرى أحدا منهم، نشرح صحيح مسلم ما نرى أحدا منهم. طب أليس الحريص أن يعلم الناس وعليه أن يتعلم؟ العلم بالتعلم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما العلم بالتعلم. كيف تتعلم دين الله عز وجل وأنت لم تتعلم؟ فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. فأنا لست عدوا لمن يدعو إلى الله عز وجل، ومعاذ الله نكون كذلك، لكن الواجب أن ندعو إلى الله عز وجل على بصيرة، وعلى علم وعلى معرفة وعلى منهج الصحابة والتابعين. أما أن تتخذ حديث الجهاد في سبيل الله وتسقطها على الخروج الذي عندك وتقول من رأسك وبمنامات مشايخك كل خطوة تخطوها في الخروج في سبيل الله أجر 500 سنة وأجر 1000 سنة، هذا من رأسك، هذا مش ليس كلام الله ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عز وجل. وأنا صغير السن وأنا بعد ما بلغت الحلم كنت أسمع كلامهم، ومكثت فترة من حياتي وأنا أقرأ قراءات طويلة، أبيت في المسجد ولما يأتون ويبيتون أناقشهم وأسمع منهم، وكنت أسمع بأذني عشرات المرات يقولون فسيح في الأرض 4 أشهر. ليش يا أخي بتخرج 4 أشهر؟ ليش أنا 4؟ قال فسيح. يا أخوان هذه الآية للكفار، لا يجوز لك أن تحتج فيها. بأي طريقة يحتجون وبأي كلام يعني يريدون أن يروجوا بضاعتهم، مهما كان دينك مهما كان منهجك إن سلم لك الخروج فأنت الناجي. إخوان الخروج ليست وسيلة، الخروج غاية، ليست غاية، الخروج وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل. أرأيتم لو أشغلتكم وأشغلت أمتي طوال حياتي، يا جماعة ما تروحوا على الجامع إلا تركبوا حمير أو تركبوا دراجات أو تركبوا سيارات، هذا بلبل، ليس الدين، هذه وسيلة. أنت يجب أن تتعلم، يجب عليك أن تدعو إلى الله عز وجل، ويجب عليك أن تغار على دين الله جل في علاه. وما في للدعوة إلى الله كل شيء، وما في للدعوة إلى الله عز وجل يعني أيام محدودات وأوقات محدودات، ويعتبرون أن من الواجب خروج كل مرة في الأسبوع وثلاث أيام في الشهر وأربعين يوم في السنة وأربعة أشهر في العمر. من أين هذه التوقيتات؟ هذه عبادات، والأمر واسع، واجعلوا الناس في سعة، علموا الناس دين الله عز وجل، وكل واحد يتعلم. أعيد وأزيد وأكرر، من ينقل على لسان أن يكفرهم كذاب، كذاب. أنا لا أكفر أحدا، أنا لا أكفر أحدا، أنا الشيعة لا أكفرهم بالجملة، والخوارج لا أكفرهم بالجملة، وهذه تقريرات علمائنا رحمهم الله تعالى. ينقلون مجرد ما تقول له يا أخي هذه ضلال، هذا ما يدور، والله والله الذي لا إله إلا هو. رأيت بعض الناس يقوم يتكلم ورجليه ترقصان، يخاف. أمس قبل أمس كان في القهوة، واليوم يقف يعلم الناس. اللي كان في القهوة كيف يعلم الناس؟ اقعد تعلم ثم قم وعلم. إذا قلت له الحديث ضعيف والحديث لم يثبت القصة، قلت بتكفرنا. لا إله إلا الله، أنا في المشرق وأنتم في المغرب، صارت مشرقة وصرت مغربا، شتان ما بين مشرق ومغرب، ما بين مشرق ومغرب. أنا أقول لك حديث كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لكن لا يلزم من دخول النار الكفر أولا، ثانيا لا يلزم من الوعيد الدخول. وبهذه المناسبة أشرح لكم شيئا مفيدا ينفعكم. أهل السنة يرون عقيدة عندهم تسمى عقيدة الوعد والوعيد، عقيدة تسمى الوعد والوعيد. إيش يعني عقيدة الوعد والوعيد؟ يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صنفان من أهل النار لما رأهما، وذكر النساء كاسيات عارية، وذكر مثلا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا وعد ولا وعيد؟ هذا وعيد. ما وعدنا عقيدة أهل السنة، ما وعدنا الله تعالى به لا بد أن يكون. إذا وعدك الله بجنة بخير بحسنات لا بد أن يقع، وإذا أوعدك الله فالأمر إلى مشيئته، إن شاء أمضاه وإن شاء عفى عنك. فالخلف في الوعد، الخلف في الوعد مذموم، والخلف في الوعيد محمود. لذا عقيدة أهل السنة التي اتفق عليها أهل السنة عقيدة وعد ووعيد. أنا لما أقول من كذب علي متعمدا فتبوأ من النار، أقول إن عاملك الله بما تستحق، يا من تكذب على رسول الله، أنت عندك وعيد بالنار، لكن لا يلزم أن تدخلها، قد يعفو الله عنك. فالنار والجنة ليست لي، لكن أنا أخوفك، وتخويفي لك من كلام نبي صلى الله عليه وسلم، وليس من رأسي بل من عندي. فأنا أعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة التي تقول بالوعد والوعيد. فكل ذنب توعد الله تعالى به النار لا يلزم أن يقع، وكل وعيد وكل وعد، كل وعد الله عز وجل وعد المؤمنين بالجنة لابد أن يقع. هذه عقيدة تسمى عقيدة الوعد والوعيد. الأعجب ما يكون اتصل بي مجموعة من الإخوة، وبعضهم أرسل لي إيميلات وبعضهم اتصل لهذه من القدس ومن الخليل ومن أمستردام ومن لندن ومن الرياض ومن جدة، قالوا أنت تخرج مع الأحباب، وسمعنا أنك خرجت مرتين كل مرة 4 أشهر. قلت هذا كلام أنا لست معه. قالوا في مكالمة على النت مع واحد غير التبليغ، يتصل به واحد من قرية من قرى الخليل ويسأله عن مشايخ الأردن ويسميني ويقول له الشيخ خرج معنا وصار يخرج معنا 4 أشهر. والإخوة أسمعون المكالمة، كان موجود عني تسمعوني إياه. هذا حرام، هذا كذب، هذا حرام، هذا حرام. تريد تروج بضاعتك، روجها عن غير طريقي، روجها بصدق، ما تروجها تزعم أني أنا خرجت ومرة ومرتين وصار من الأحباب وصار معنا، هذا حرام شرعا، هذا كذب، هذا كذب. فكيف أنا أقول أنه هذا ما حصل وهذا كذب علي؟ قامت الدنيا وما قعدت، وأصبح الكلام يقولون عني أني أكفره، وأنا للمرة العاشرة أو أقل بقليل أو أكثر بقليل في هذا المجلس أقول أنا أبرأ إلى الله عز وجل من تكفير الصوفية، من تكفير الأشاعرة، من تكفير الأحزاب، من تكفير إخواننا جماعة التبليغ، أبرأ إلى الله من تكفيره. أنا لا أكفر حتى الأحزاب، لا أكفر، أعوذ بالله، أنا لا أكفره. وإذا قلت في وعيد في النار، لا يلزم من الوعيد الإمضاء ولا يلزم من الوعيد إيش؟ يعني فلانة بنت فلان المعروفة بتبرجها، هل أنت تحكم عليها أنها بالنار؟ لكن تقول إن عاملها الله بما تستحق عذبها، لكن هل النار لي ولك؟ ليست النار لي ولك، نار لله، إن شاء يرحم من شاء ويعذب من يشاء. فلا نستطيع أن نقول فلانة المتبرجة هي في النار على التعيين، هذا ليس لنا. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث أبي هريرة يقول أدخل الله امرأة بغيا الجنة بسقيا كلب، ما وجدت إناء تسقي، قال فخلعت خفها فغرفت من البئر وأسقت الكلب من الخف، من خف قدميها. فالله عز وجل أرحم بها من رحمتها بالكلب أجلكم الله. فكانت امرأة بغيا ودخلت الجنة، الجنة ليس لأحد، ورجل صالح كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي عند ابن حبان، رجل صالح وجد رجلا شريرا ضالا ظالما تاب، فقال الصالح والله إن الله لن يغفر لفلان. فأوحى الله عز وجل إلى نبي ذاك الزمان، فأوحى الله إليه أن قل له إن الله قد غفر له وأحبط عملك. من الذي يتألى علي؟ من الذي يتألى علي؟ أنا ليس بيد سكوك حرمان ولا ليس بيد أحد من أهل العلم، هذا لله عز وجل. الله الرب والله السيد ونحن العبيد، والسيد يفعل بعبيده ما شاء ما دام أنهم مسلمون، ما كفروا ولو فعلوا الفاعل أمرهم إلى الله عز وجل. لكن نخاف على العاصي ونرجو للطائع، العاصي نخاف عليه والطائع نرجو له الجنة ونرجو له الرحمة. الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن ينصر دينه وينشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا هادين مهديين سلسلة هداية إلى يوم الدين. ما حكم تعليق البراويز في المنزل مع أنه مكتوب على بعضها آيات قرآنية؟ إخواني، القرآن أنزله الله هداية، والقرآن أنزل ليستقر في القلوب. إنا أنزلنا إليك كتابا مباركا ليتدبروا آياته، حتى تتدبر آياته. أما نتخذ الآيات زينة تزين بها الجدران، زين بها جدران قلبك، لا تزين به جدران منزلك. فالقرآن ما أنزل زينة. وأبو الدرداء كان يقول: إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم. رأيت، نسأل الله الرحمة، بعض الناس يكتب آية الكرسي على هيئة رجل يصلي، والله أن وضع اسم الجلالة واضع في رصف الصورة تحت قدم المصلي، ويعتبر هذه قربة إلى الله عز وجل. فالقرآن ما أنزله الله تعالى إلا ليتدبر ويحفظ ويعمل به. وما أنزل الله القرآن زينة، تعظيم القرآن من شرع الله، هو شعيرة من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها تقوى القلوب. أما أن نظن أن القرآن، بعض الناس يضع مصحف صغير ما تستطيع تقرأ منه شيء، بل شكله شكل مصحف فقط، مثل النساء تلبس مصحف ذهب ما في آيات، ويعتقدون في هذا المصحف نفع أو ضر. ماذا يسمى هذا عند أهل العلم؟ تميمة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسند أحمد: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والتولة ما يفعله الكهان لتحبيب الزوج بزوجته وتحبيب الزوجة بزوجها، هذه المصاحف شرك، وليس مصحفا، هو شكله شكل مصحف يضعه في السيارة. ليش وضعه في السيارة؟ يعتقد أن هذا المصحف هذا الشكل ينفع ويضر. القرآن كلام الله عز وجل، والقرآن صفة من صفات الله جل في علاه، والواجب علينا أن نعظم كتاب ربنا التعظيم الشرعي. والتعظيم الشرعي أولا أن تحسن قراءته وأن تحسن النطق به، ثم أن تتدبره وأن تفهمه، ثم أن تعمل به، ثم أن تدعو إليه، ثم أن تصبر، ثم أن تصبر على ما تلقي من ألاقي في دعوتك لكتاب الله عز وجل وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أبر والدي وأنا فقير الحال لا أستطيع مساعدتهما ماديا، علما بأنهما ليس بحاجة لذلك، لكنهما يعتبران البر بإعطائهما مالا وأنا لا أقدر على ذلك، والحمد لله. أولا، الواجب على الأبناء أن يبروا الآباء، والواجب على الولد مهما بلغت منزلته الاجتماعية أو العلمية أو الشهادات أو الأمال أمام الوالدين، الواجب عليه أن يخفض الجناحين، واخفض اللهم جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالذي يترك الدعاء لوالديه عنده حقوق. بعض الناس لا يدعو لأبويه أبدا، بعض الناس لا يدعو لأبويه، وبعض الناس لا يدعو لأولاده. ومن صفات عباد الرحمن ماذا يقولون؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الرجل اللبيب، الرجل الموفق يدعو لذريته. من هم ذرية؟ لعله يموت ولم يرهم، يعني الأحفاد وبعد الأحفاد وأولادهم. فبعض الناس يولد ويعيش حياة هنيئة محفوف بدعاء أجداده الصالحين، محفوف بدعاء أجداده الصالحين. الوالد لا يمكن البتة أن تبره. ولذا في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يبر ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ثم يعتقه. يعني مش ممكن واحد هو حر وأبوه عبد. يعني إذا أنت تريد أن تبر أباك فقط في صورة واحدة، أن تجد أباك مملوكا ثم تشتري أباك ثم تجعله حرا، وهذه صورة عسرة جدا. وجاء شاب من قد قتل، والقتل من أعظم الكبائر عند الله عز وجل، لابن عمر، فقال لي: هل لي توبة؟ فقال له ابن عمر: أمك حية؟ قال: لا. فقال تلاميذه: لما تسأله عن والدته؟ قال: برها يكفر ذنب القتل. والقصة في الأدب المفرد للبخاري، يعني لو كانت أمه حية وبرها فهذا يكفر ذنب القتل. ولذا الواجب علينا مع آبائنا ليس المال فقط، الدعاء أولا، وكذلك الواجب على الأب للأبناء. ثلاثة: لا يرد دعاؤهم، ودعاء الوالد لولده. وأحوج الناس لدعائك أيها الوالد أبعدهم عن الله عز وجل، ذكورا كانوا أم إناث. الواجب مع والدك، مع والديك، أن تخفض لهما جناح الذل والرحمة، جناح في ذل وجناح في رحمة. من يقرأ ترجمة قتادة بن دعامة السدوسي، وهو تابعي جليل بصري، قال: كان إذا تكلم مع أمه يكاد صوته لا يظهر، فقيل له: ارفع صوتك، فيقول: الله يقول واخفض لهما جناح الذل. فالمطلوب تتكلم مع والديك بذل، تكون ذليل، الذي يسمعك يشعر أنك ذليل. فنهر الوالد مع إطعامه وإكرامه، نهر الوالد أن تنهره وأن تغلظ عليه في الكلام، هذا عقوق، وإن أنفقت عليه أموال الدنيا. إذا قيل لعمر بن ذر: كيف برك لأبيك؟ كيف برك لأبي؟ قال: بري لأبي ألا أمشي بنهار بين يديه، وألا أمشي خلفه بليل. الليل تمشي أمامه، إذا في يعني حفرة، في عدو يداهمك يصيبك قبله، بالنهار ألا تمشي إلا خلفه، وبالليل ألا تمشي إلا أمامه. قال: وألا أصعد ظهر بيت هو تحته. هذا بري. إذا قال أهل العلم: البر ميدان فسيح لم يضع له الشرع حدا ليتسابق فيه المتسابقون، ليتسابق فيه المتسابقون. فالبر في حق الغني الإكرام والمال، ومن حق الوالد أن يعيش بمستوى ولده. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. وكثير من الناس لا يفهمون معنى أنت ومالك لأبيك، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. والإمام الصنعان رسالة مفردة في شرح هذا الحديث، والإمام الطحاوي في مشكل الأثار فصل في شرحه. لو كان أنت ومالك لأبيك، يعني أبوك يأخذ كل مالك، لكان قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس عبثا. الله يقول: ولأبويه، إذا مات الولد الأبوين يرثون كم؟ قال: لكل واحد منهما السدس. لو كانت الحديث على الإطلاق، فسرت عائشة الحديث فقالت: يد الوالد مبسوطة في مال ولده. الوالد يده مبسوطة، ولذا الوالد إذا أعطى عطية للولد يجوز له أن يرجع فيها. ففي صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده. فعائشة تقول: يد الوالد مبسوطة، لذا ما يتصدقه ولدك عنك في صحيفة عملك، لأن ولدك من سعيك. إن أطيب الرجل، إن أطيب المال من كسب اليد، وإن الولد من كسب الرجل، ولدك من كسبك. إذا كل عمل يعمله ابنك يفعله ابنك من صدقة أو إطعام أو ما شابه يكتب في صحيفة عملك. فالواجب على الولد أن يجعل أبويه يعيشان في مستواه، يعني الأب يكون، الولد يكون ما شاء الله مليونير وعايش في أحسن مكان ويأكل من أحسن أطعمة ويلبس من أحسن ألبسة، والده يعيش في أسوأ مكان وأسوأ لباس وأسوأ طعام، هذا عقوق، هذا عقوق. يطعمه ولكن لا يكرمه، ينهره، هذا عقوق. الواجب في الإكرام والمال أن يعيش الوالد بمستوى الولد. كيف أنت عايش؟ تعيش أبوك، هذا البر، هذا البر. البر أن يعيش أبوك في مستواك. أنت ما تستطيع والدك مثلك، والدك أحسن منك ويطلب منك مزيد وأنت لا تقدر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن أنت تكرم على ولدك وتشتري له والله يعزك حذاء ب50 دينار، ولا تشتري أشياء لا تلزم من ألعاب بأموال طائلة ثم تبخل على أبيك أن يلبس لباسا جيدا، هذا عقوق، هذا عقوق. فالواجب علينا أن نعرف، أن نعلم هذه الضوابط، وأن نعلم أن البر يشمل الأمور المادية والأمور المعنوية. والواجب على الولد أن يعيش، أن يجعل والده يعيش بمستواه المادي، والواجب عليه أن يطيعه، أن لا يقول لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما. اسمع إلى قول الله عز وجل في سورة لقمان، الله يقول وإن جاهداك، الوالدين يجاهدونك جهادا، وإن جاهداك على أن تشرك، أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لا تطعهم في الشرك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولو كان والدك يأمرك بالكفر بل يجاهدك على الكفر، فالواجب عليك أن تصحبهما بالمعروف وأن لا تؤذي الوالدين. أنا أعمل في شركة والدوام ينتهي 5:30، وإذا ذهبت إلى المسجد في صلاة الظهر والعصر والمغرب يذهب من دوامي قريب 1:15، فماذا أفعل وماذا أفعل بسنن الرواتب؟ أولا يمكن أن تصلي سنن الرواتب في على مكتبك بالإيمان، يمكن أن تصلي سنن الرواتب على مكتبك بالإيمان. وإذا تزاحم حق الله وحق العبد يقدم حق من؟ حق من يقدم؟ حق العبد، والحق الله، حق الله يقدم ليس حق العبد. كان شيخنا يعمل عنده بعض الطلبة في الحديث، يخدمون في الحديث، فكان واحد منهم يقوم يصلي الضحى، يقول الشيخ يجلس ما يصلي الضحى، هذا الوقت وقتي مش وقته، قوم الليل، نريد أن يؤدبه. فبعض الناس لأنه يصلي يعذب صاحب العمل عذابا يعذبه. مرة أحد الإخوة عنده مصنع زجاج يقول لي والله أنا عندي واحد نصراني وقد تاب ومن مش قادر أطيبه، جيب لي واحد مسلم شاب من الشباب يصلي. بقدر الله رأيت رجل تارك شاب تارك عمل ويبحث عن عمل، فقلت خذ تليفون فلان نتكلم معه. بعد كم يوم اتصل بي صاحب المصلحة قال مشان ربنا يا ريت يرجع النصراني. هذا قبل الصلاة بساعة بده يتوضأ ويجهز، بروح الجامع بيجيني بعد الصلاة بساعة، هذا حرام. يا حبيبنا خليك، حمل، اركب سيارتك ووزع، وانت في الطريق متى أقاموا الصلاة صوف صلي وقوم واشتغل، تضيع حقوق الخلق باسم أنك تصلي، ما يجوز هذا. فالواجب على الإنسان أن يقدم. ترى في مبحث الأجارة، مبحث إجارة الأشخاص، عند الفقهاء يقولون وقت أداء الفريضة مستثنى رضي صاحب العمل أم لم يرضى. وقت الفريضة يعني من حق العامل أن يأخذ وقتا يصلي فريضة، لكن هذا الوقت ما ينبغي أن يغلو فيه. وعلى من يأخذ راتبا أن يتقي الله عز وجل وأن يحلل الراتب الذي يأخذه. هل زوجة الأب بعد وفاة الأب لها أن تجتمع مع أبناء زوجها في البيت؟ نعم، زوجة الأب المدخول بها أصبحت محرمة، حرمة مؤبدة على أولاد زوجها. ولذا إذا مات الزوج فهم محرم لها، ولو بقوا معا فلا حرج في ذلك، إلا أن تنكحوا ما نكح آباؤكم، فما نكح أبوك كان في الجاهلية ما كانت محرمة، كان الرجل ينكح المرأة التي نكحها أبوه، فالله عز وجل ذكر واستثنى هذه الصورة. هل مال الجمعية إذا اكتمل النصاب والحول هل هو لمجموع المشتركين وليس لمشترك واحد؟ اعلم علمني الله وإياك أن الزكاة واجبة في الذمة ولا تجب في المال. يعني رجل كان كافرا أو نصرانيا وعنده مال فأسلم، مضى شهران على إسلامه، بلغ المال الحول وكانت العشر أشهر السابقة في الكفر، فلا زكاة عليه، لأن المال واجب في المال، الزكاة واجبة في المال أم في الذمة؟ الزكاة واجبة في الذمة على أرجح قولي العلماء، وهذه مسألة وقع فيها خلاف، وهذا هو الراجح. والإمام ابن رجب في تحرير القواعد وتقرير الفوائد في الضابط الثاني في آخر المجلد الثالث ذكر أكثر من 30 فرعا مبنيا على هل الزكاة واجبة في الذمة أم في المال. فالراجح أن الزكاة واجبة في الذمة وليس في المال. يعني أنا عندي جمعية، الجمعية ب2000 دينار وإحنا 20، كل واحد كم بدفع؟ 100 دينار، بنزكي 2000 دينار؟ لا، 2000 دينار لمن؟ 20 واحد. الزكاة ليست في المال، وإنما الزكاة وين؟ في الذمة. الجامعات والمؤسسات والمصانع وما شابه التي تبلغ رأس مالها بالملايين وهي لمجموعة أشخاص تزكيها، الأصول الأول لا تزكى، ثانيا الزكوات إنما تكون في ذمة كل واحد، كل واحد شو له نصيب هو الذي يزكيه، والله تعالى أعلم. نسمع كثيرا في سجون العدو المحتل أن كثيرا من الإخوة المساجين بالسجن يقومون بإرسال الحيوانات المنوية عند الزيارة وتلقح بها النساء، فهل هذا يجوز؟ لا، ما يجوز، هذا لا يجوز. ما يسمى اليوم ببنوك النطف وبنوك الحليب لا تجوز. طب لعله الزوج طلق وبعدين ايش نعمل؟ اتصلت بي مرة اخت تقول زوجي اخذ منه عينات عشان نعمل طفل انابيب ومات وبقيت عينتان، بجوز استخدمهم؟ يعني يجيها ولد وتحمل وزوجها ميت، أعوذ بالله، هذا أمر لا يجوز، هذا أمر لا يجوز، سبحان الله. فكروا يعملوا بنك للحليب الطبيعي ويباع مسحوق يسمى الحليب الطبيعي، حليب الأم، وإذا نجح هذا المسحوق يصير أي ولد يشرب هذا الحليب معرض أن تكون كل بنت أخت له في الرضاعة. فلما درس العلماء الحليب سبحان الله وجدوا برودة الحليب، سخونة الحليب، تركيز الحليب، حاجة الطفل للحليب تتناسب بعمره. يعني ما في الحليب على وتيرة واحدة من أول ما يرضى لآخر ما يرضى، أول أيام الأحال وبعدين الأحال وبعدين الأحال، حتى الله جل في علاه بعد سن معينة يجعله هو الذي يستغني عن الحليب. فقالوا مشروع تجفيف الحليب وبيع بنوك الحليب مشروع في الطب فاشل، وعندنا كذلك الشرع إخواني جاء من مقاصده أن نحافظ على النسب، لذا الشرع أوجب إشهار النسب، إشهار الزواج. ليش إشهار الزواج؟ حتى نشر النسب. وحث أو أوجب على خلاف العلماء العقيقة، ليش أنت تبع عقيقة؟ من أجل أن تشهر نسب. وأوجب على من مات زوجها ومن طلقت العدة تعتد. لماذا تعتد؟ حتى يبرأ الرحم. وفي حديث الرويفع بن ثابت يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. وفي الصحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحبالة، المرأة الحبلى يحرم عليك أن تطأها. فالشرع حريص على إشهار النسب، واحد مات، رجل مات، فنطف هذه تلغي هذا الإشهار وتلغي هذه الأمور. والله ركب الشهوة في الإنسان من أجل أن يكون الولد، فالإنسان يقضي وطره، يعف نفسه ويعف أهله مقابل الولد. ولذا تأمل معي قول الله في كثير من الآيات، وهذه مسألة لا يعرفها إلا كبار أهل العلم، وقد أفادنيها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات. الشاطبي استقرأ جميع الآيات في القرآن فوجد أن الله جل في علاه إذا منع الرجل أن يقرب أهله ثم أذن له أن يقرب أهله لفت نظره للولد فقال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ما معنى وابتغوا ما كتب الله لكم؟ ابتغوا الولد، باشروهن يعني جامعوهن، وابتغوا ما كتب الله لكم، وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وقدموا بين، وقدموا لأنفسكم، وقدموا لأنفسكم. ما معنى وقدموا لأنفسكم؟ قدموا الولد، قدموا لأنفسكم الولد. إذا قال الإمام الشاطبي: وهذه معرفة لا يقدر عليها إلا الربانيون الكبار من أهل العلم، قال: عندي نكاح المتعة حرام لو لم يرد فيه نص، وعندي نكاح المحلل والمحلل حرام لو لم يرد فيه نص، لأنه يخالف المقصد الأصلي من ترتيب الشهوة في الإنسان. أما أن تصبح الشهوة فوضى وتأخذ نطف تحبسها، وهذه النطف للخلفة والأولاد، والشهوة تصبح مشاع وتصبح فوضى كالحياة الغربية. الحياة الغربية لماذا الأبناء لا يبرون الآباء؟ لو سألت أي واحد غربي فلان أبوك، ممكن الأم وهي في المستشفى تقول: فلان سجل هذا من أبوه، مين بتقول فلان أبوه؟ إذا الإنسان لما يكبر، نعود للبر، عندنا لما يكبر الأب ولا يقدر على الحركة نحترم رأيه، نقبل يديه، نقبل رجليه، نقبل رأسه، نجله، نحترمه احتراما كبيرا. الغرب لما الوالد يكبر يرمى في بيوت العجزة ويؤتى ببدل منه بكلب، فيصبح الكلب يرعى والكلب يطعم والكلب يمدي على الطبيب والكلب يدرس له مدري ايش. فرق كبير بيننا وبينهم. هم بسبب الفوضى في الجنس وعدم التقيد بالاحكام الشرعيه في موضوع الاولاد والنكاح واشهار النسب الى اخره، حصل عندهم تفلت كبير في عدم احترام الكبير. ومنها هنا جاء عيد الام وجاء نحو هذه الاشياء. احنا البار بأمه وبأبيه يستهجن عيد الأم. شيش عيد الأم؟ أنا كل يوم أحتفل بأبي وأمي، أنا كل يوم أتفقدهم، كل يوم يعني أدخل السرور على قلوبهم، في سجودي أقول: اللهم يا الله أكرمني أن أسعد أبوي، يا رب أكرمني أن أبر أبي، أبر أمي، والميت منهم أقول: يا رب ارحمه واغفر له. أدعو لأبي قبل أن أدعو لنفسي، إن وفقني الله لقيام ليل، لعمرة، لدعاء مظنة الاستجابة، وهكذا. هل يعتبر الدم نجس؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل الجنين في بطن أمه يتغذى على الدم النجس؟ لا، ليس صحيحا. أولا، أصل الإنسان من المني، هل المني نجس؟ لا، المني ليس بنجس، المني ليس بنجس. في سنن النسائي تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف، عائشة تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف للصلاة فأرى المنية في أسفل ثوبه، فإن كان رطبا سلته، وإن كان يابسا حككته وهو قائم يصلي. النبي قائم يصلي، ترى المني في أسفل ثوبه، إيش تعمل؟ إذا كان رطب تسلته، وإذا كان يابس تفرق. والنبي يصلي، يعني معنى أنه ثوبه إيش؟ أصل محمد من أين؟ كل الخلق أصل من المني، من ماء دافئ كما قال الله عز وجل، والدم تولد من المني. إخواني، الدم الذي يقول عنه بعض أهل العلم نجس، الدم المسفوح، الدم إذا ما كان مسفوحا ليس بنجس قولا واحدا. يعني الدم اللي بنعطيه للمريض لما نسحب من مريض دما ثم نعطيه لمريض آخر، هذا الدم ليس بنجس. لماذا؟ لأنه ليس مسفوحا. شو الدم المسفوح؟ الدم اللي بيتعرض للأكسجين ويفسد بتعرض للأكسجين. إذا الأطباء لما يأخذوا منك عين الدم لمريض ما يجعله مسفوحا، يعني يأخذوه بطريقة ما يعرضوه للهواء. فالدم اللي الله حرمه سبحانه وتعالى في كتابه قال دم مسفوح، الدم المسفوح. أما الدم الغير مسفوح، أخونا بيتكلم عن الدم اللي بيغذي الجنين، هذا دم ليس بمسفوح، هذا ليس بنجس. وما يريد يقول والله هذا الإنسان أصله نجس، أعوذ بالله، ما ليس هذا الإنسان، ليس هكذا الإنسان عند الله سبحانه وتعالى. ما صحة حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بأعرابي ويدعو في صلاته يا من لا تراه العيون من تخرطه الظنون؟ وأيضا في قصة طويلة بذكرها يا كريم، هذه كلها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تثبت ولم تصح، والله تعالى أعلم. سمعت أحد المحسوبين على العلم يقول أنه لا يجوز دعاء الله بأسلوب النداء، يا لا لا ليس بصحيح. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني، واليا منادى للقريب منادى للبعيد. لكن ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجالا يصيحون في الدعاء يرفعون صوتهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، ولكن تدعون من هو أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، أو قال من عنق بعيره. الله قريب، فإني قريب، الله يقول. فالأصل في الإنسان أن يبتهل وأن يدعو بالمناجات وأن لا يصيح وأن لا يرفع صوته، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ويا تكون لنداء القريب كما أنها تكون لنداء البعيد في العربية، في العربية تحتمل هذا وتحتمل هذا، والله تعالى أعلم. ما حكم صلاة السنن الرواتب عند الجمع بين الصلاتين؟ الذي أراه أن صلاة السنن لما نجمع بين الصلاتين تصلى، لأن وقت الصلاتين وقت واحد، فلك أن تصلي بعد صلاة العصر سنة الظهر البعدية، لأن النبي نهى عن الصلاة بعد العصر إلى وجبت الشمس، إلى اصفرت الشمس، إلى تغيرت الشمس، وكان النبي يصلي إذا كانت الشمس مرتفعة. وأما سنة المغرب البعدية فلك أن تصليها بعد المغرب، فالأمر واسع إن شاء الله تعالى. وبحثت هذه المسألة بتفصيل طويل في كتاب فقه الجمع بين الصلاتين في الحضر ببدر المطر، وذكرت أن هذا مذهب جماهير أهل العلم. ما هو ضابط العذر بالجهل؟ هل الإنسان يعذر بالجهل؟ ضابط العذر بالجهل ضابط دقيق نحتاج منا إلى بيان وتحقيق، ونسأل ربنا السداد والتوفيق. أولا، الإنسان يعذر بجهله، والأدلة على العذر بالجهل كثيرة، أسوق منها حديثين وكلاهما صحيح، أحدهما في البخاري والآخر عند الترمذي. ترمذي عن معاذ لما جاء من اليمن وجد أن النصارى يسجدون لرهبانهم، فأول ما وقعت عينا معاذ على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سجد، خر ساجدا. ومن المعلوم أن السجود لا يكون إلا لله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ الحديث الذي تحفظونه كلكم، الذي يحفظه كلكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لو كنت آمرا. وما قاله النبي كفرت، عذره بجهله، وكان سجوده ليس سجود عبادة وإنما سجود تعظيم. أما الحديث الآخر الذي لا نزاع في صحته ولا نزاع في توجيهه، أن رجلا ممن قبلنا، والقصة في البخاري، أوصى إذا مات أن يحرق، ثم أن يطحن فيذر في رواية، فيجعل نصفه في البر ونصفه في البحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنع ذلك لئلا يقدر الله عليه، يعني أوصى أولاده: حرقوني، اطحنوا أعظامي، ذروا نصف في البر نصف في البحر، حتى الله ما يقدر يوم القيامة يرجعني. هذا كفر. قال: فالله يبعثه ويغفر له. فلو كان الإنسان لا يعبر من الجهل لكان هذا في جهنم. فالإنسان يعذر بالجهل، لكن هل كل إنسان يعذر بالجهل؟ لا. من اجتهد فلم يقدر إلا أن يصل إلى الذي وصل إليه فهو معذور. لابد أن نفرق بين كفر الإعراض وكفر والعذر بالجهل. في بعض الناس كفار لأنهم معرضون، يعني الآن الأوروبيون مثلا، لو عملت لو مسكت ورقة وقلم وسألت الدهماء والعامة في بعض ريف أوروبا وبعض مدن أوروبا: من محمد؟ ليش تعرف عن محمد؟ قد يقول لك اسم جبل، اسم نهر، اسم طعام، ما يعرف. طب هل هذا الجاهل يعذر؟ لا يعذر. لماذا لا يعذر؟ لأن كفره كفر عراض. لو أراد أن يتعلم يعلم أو لا يعلم؟ يعني لو وضع في اسم محمد صلى الله عليه وسلم أو اسم الإسلام على هالشبكات العنكبوتية العالمية ودخل وبحث، ما بيستطيع يعرف الإسلام، ما بيستطيع يعرف محمد صلى الله عليه وسلم. طيب اجتهد وبدل أقصى ما يستطيع، ولم يستطيع أن يتمكن إلا لشيء معين، هذا يعذر. أما المعرض فلا يعذر. هذا القول الفاصل، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. أخ يقول: لو أن صلينا ركعتي سنة الفجر بعد انتهاء الأذان بخمسة أو عشر دقائق، هل صلاتنا صحيحة؟ هذا كلام يحتاج نضبط الوقت باستمرار، والسؤال ليس بصواب، الصواب خطأ، بحاجة تضبط الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، المؤذن مؤتمن على الوقت. من ضبط الوقت فوجد المؤذن قد أخطأ، فالواجب عليه أن يتعبد الله بعلمه. أما إنسان لا يعلم يضبط الوقت، فالأصل أن يكون الإمام هو الضامن. ولذا الموضوع عشر دقائق والخمس دقائق قد تتفاوت بتفاوت الأماكن، يعني أنا أقول شيء وهذا يعني يحتاج منا إلى بصيرة، وأصل الله أن جعله يكون هذه البصيرة. قبل 20 سنة كانت عمان أصغر مما هي الآن، صحيح؟ والتوقيت كان يشمل عمان، لما كبروا عمان بقي التوقيت هو، وبقولوا لخارج عمان عليه راعي فروق الوقت. والأذان الموحد اليوم وصل وين؟ وصل إلى مشاريق المفرق، قامت ندوة في بيت المقدس، قامت ندوة في عمان، شاركت في الندوتين، والقرار أن الأذان الموحد ينبغي أن تكون له خارطة خاصة به. أما أن نجعل الأذان الموحد موزع المناطق وإحنا بنوسع في المناطق وبتوسيع المناطق نوسع الأذان، غلط هذا. وما في واحد عنده مسكة عقل بيقول هذا صح. إنه قبل 20 سنة كان وقت نعور غير وقت نعور الآن، لأنه نعور أصبحت الآن في عدمن عمان، قبل 20 سنة ما كانت في عمان. شو ممكن؟ دعينا في نعور وكان شيخنا معنا وكتب شيخنا هذا في السلسلة الصحيحة المجلد السابع، قدم لنا أخونا مع أذان المغرب في رمضان التمر واللبن، الشيخ نظر قال: لا تأكلوا، انظروا للمشرق، قرص الشمس بكماله وتمامه أمامنا، كل القرص أمامنا، في 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 مناطق مرتفعة في النهار. مش ممكن واحد يرى الشمس ويقول الأذان صح ولا غلط؟ مش ممكن، يعني مسألة ما تحتاج الكلام. طيب خذوا لكم الشيء، العاقل بفهم، العاقل بفهم. المشرق السعودية، في السعودية أذان المغرب وأذان الفجر، كيف نصلي نحن قبلهم الفجر وهم يصلون قبلنا المغرب؟ كيف؟ مش ممكن. يعني مرة السعودية تصير في الغرب ومرة تصير في الشرق، غلط، غلط. المسألة ما تحتاج لك يقال، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يأتي أمراء فيصلون الصلاة على غير وقتها. أنا أقول أننا بحاجة لتعديل الأوقات، لكن يعني أهل الشأن والمعتنين بهذا الأمر سمعوا كلامنا، تبين لنا يقينا من غير أي شك من خلال المركز الجغرافي الملكي ومن خلال هيئة الفلك ومن خلال أنه مشاريع سحاب تختلف عن نقطة الارتكاز في التوقيت اللي هي تلاع العدي. يعني نقطة السنتر في ضبط الأوقات كانت تلاع العدي، تلاع العدي غير مشاريع السحاب. ولما حسبوا وجدوا في فرق 13 دقيقة في طلوع الفجر، 13 دقيقة يعني وقت، وقت كبير. والأذان الموحد مشاريع سحاب زي أعلى منطقة في عمان، مش ممكن يكون وقت واحد. لذا الأخ اللي دائما أخوانا دائما بيسأل 5 دقائق 7 دقائق 9 دقائق 10 دقيقة، هذا غلط. هذا أمر تفاوت، تفاوت الأماكن، تفاوت، تفاوت الأوقات وهكذا. المؤذن مؤتمن، نحن نتبع المؤذنين إلا من ضبط وعلم بقواعد أهل العلم. من علم هذا العلم فالواجب عليه أن يعبد الله عز وجل بما توصل إليه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أقوام يصلون الصلاة على غير ميقاتها، قالوا يا رسول الله ماذا نصنع معهم؟ قال صلوا معهم واجعلوها سبحة. إيش يعني اجعلوها سبحة؟ نافلة، اجعلوها نافلة. هناك من يقول إن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم يوم خرج من الطائف إلى قرن الثعالب ليس له نصيب من الصحة. هذا كلام الإمام العراقي في كتابه تخريج أحاديث الأحياء، إلى من تكلوني، إلى عدو يتجهمني، إلى آخر نص. هذا النص الإمام الحافظ الإمام الكبير عبد الرحيم ابن الحسين أبو الفضل زين الدين العراقي المتوفى 806 وهو من كبار علماء الحديث، يقول لما خرج حديث إحياء علوم الدين قال هذا حديث لا أصل له، وعليه كلمة المحدثين من أهل الصنعة. نفس الورقة فيها يأتي غالبا يوم 17 و19 و21 في الأيام، وهي الأيام المفضلة للحجامة، لكنها غالبا ما تأتي في أيام النهي كيوم الأربعاء والجمعة والسبت. يمكن أن تتحول الأربعاء بدل 27 إلى 29، وحثنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نحتجب في النصف الثاني من الشهر. وفي حديث أنس قال ما مر النبي صلى الله عليه وسلم على ملأ من الملائكة في المعراج إلا وأمروه أن يحس أمته على الحجامة. أسوأ الأمراض وأكثر الأمراض مستعصية الأمراض التي تخص الدم، الضغط والسكر اليوم أمراض العصر، أصبحت أمراض القلب سهلة عند الطب اليوم، لكن الدم الذي المرض الذي يخص الدم هو أصعب الأمراض، وأحسن علاج الأمراض التي تخص الدم الحجامة. والحجامة تنفع في النصف الثاني من الشهر الهجري، يعني ما بعد 15 شهر هجري. يعني إحنا اليوم كم؟ 19. مثلا الحجامة تصبح 21، 21 يكون يوم الاثنين. هذا نافع. والذي يتكلم معكم يعني على نية إن شاء الله الحجامة يوم الاثنين 21. أجد أحيانا كسلا وخمولا، وبالحجامة تعود الذاكرة تنشط والحفظ يسهل ويجد الإنسان خفة وهمة. فالحجامة تنفع. الحجامة سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلها وهو محرم، هو محرم احتجم بظهر قدم، واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم بين كاهلي، يعني بين الكتفين. واليوم الطب يحدد أماكن للأمراض، كل مكان في الحجامة هو علاج لنوع من أنواع المرض، وكيفما كان فسحب الدم الطب اليوم يعتبره محمودا، وهو الذي يسمى في الشرع الفصد. والحجامة خير من الفصد، الحجامة خير من الفصد. وينبغي عند الأطباء قديما وحديثا أن تكون الحجامة على الريق، فالحجامة على الريق أمثل، وأن تكون من غير شبع ولا جوع شديد، لا شبع كثير ولا جوع شديد. وينبغي أن يكثر منها الشاب في نصف عمره الأول، يعني قبل 40 يكثر من الحجامة، وما بعد 40 يعني يقلل ما استطاع من الحجامة، لأن الهزل والضعف وحركة الدم تضعف قبل 40. إذا الدم حركة الدم نسأل الله الرحمة، مرض الخبيث إذا أصاب شابا سرعان ما يقتله، إذا أصاب كبيرا فيطول عمره، يعني لا يؤثر فيه تأثيرا ظاهرا. فالدم الشاب في نصف العمر الأول يحتاج للحجامة. النبي احتجم وحجمه أبو طيب الأنصاري وأعطاه دينارا، أعطى الحجامة دينارا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الحجام، أو قال كسب الحجام خبيث. وهذا أصل مهم استفاد منه أهل العلم أحكاما عديدة، بأنه لا ترابط بين العطاء والأخذ، فالعطاء مأذون والأخذ ممنوع، الحجام لا يجوز له أن يطلب، ومن السنة أن إن احتجمت أن تعطيه، لكن ليس له أن يطلب ولذا الرشوة مثلا إذا كانت حاجتك لا تأتي إلا بالدفع فلا تلازم بين حرمة العطاء وحرمة الأخذ، أو حل العطاء وحل الأخذ، فقد يكون العطاء حلالا والأخذ حراما. يعني لك حاجة ما تأتيك إلا بأن تدفع، فإن دفعت فالآخذ آثم، الآخذ آثم، النبي جعل هنالك انفكاكا، فاحتجم وأعطى ومنع أن يطلب، ومنع الحجام أن يطلب، وقال كسب الحجام خبيث. ولذا إخواني الحجامة من الشفاء النبوي، من الطب النبوي الذي غفل عنه كثير من الناس، وجل الناس اليوم يحتاجون للحجامة لقلة الحركة وقلة الرياضات. الطب اليوم، الأطباء في الدنيا كلها يجمعون على ضرورة المشي بشدة، تمشي مشتدا. وقد ثبت عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالنسلان. ما معنى النسلان؟ المشي الحثيث، المشي بسرعة، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا. فامتثال شرع الله عز وجل وامتثال ما جاءت في السنة إنما هو لصالحنا في دنيانا وأخرانا، في الآجل والعاجل. وأنا أتمنى أمنية أسأل الله رب العرش العظيم أن يحققها، أن المسلمين يفهموا أن ما جاء في كتاب ربهم وفي حديث نبيهم صلى الله عليه وسلم ما جيء به إلا من أجل أن تحقق سعادتك ومصلحتك في دنياك قبل أخراك. المسلمون للأسف كثير من المسلمين كثير من الآباء والأمهات يظنون أن الإنسان إذا التزم دين الله والتزم شرع الله فإنه يحرم من الملذات ويحرم من الشهوات ويعذب نفسه. هذا معاذ الله، هذه سورة سوداء. هذا شأن النصارى، هذا شأن الرهبانية، ليس هذا ديننا. الله من أكبر نعمة لله علينا أنه سبحانه هو الذي تولى تنظيم شؤون حياتنا، هو الذي أرسل رسولا لنا، هو الذي أنزل كتبا علينا. لماذا أنزل الكتب؟ حتى نسعد فنصعد، حتى نهنأ. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض لك. الله لما نظم شؤوننا، حتى أنت لما حتى تتمتع بالطعام، تتمتع بالشراب، يعني انظر للحرام من الطعام والشراب الذي يقول فيه متعة مجنون، الأفاعي متعة، وأكل الصراصير متعة، وأكل العقارب في متعة في لذة. انظر إلى الزواني والعاهرات والعياذ بالله، من قال أن التمتع بهن لذة مجنون. هذه أعزكم ربي وأجلكم مرحاض، يقضي كل إنسان فيه حاجته، مرحاض مرحيض. لذة مع المرأة الطاهرة، مع المرأة الحلية، مع الزوجة العفيفة. فالله جل في علا إياك ثم إياك ثم إياك أن تظن أن لك مصلحة أو متعة أو شهوة فيما حرم الله. متعتك ومصلحتك وصحتك والخير في الدنيا والآخرة لك أن تمتثل أمر الله عز وجل. هذه الحقيقة لو استقرت في عقول وقلوب الناس حينئذ أصبحت صدورهم منشرحة لدين الله. وأن ينشرح صدرك لأحكام الله وأن تقبلها، نعمة ما بعدها من نعمة، بل هي النعمة العظمى التي امتن الله بها على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال الله لنبيه: ألم نشرح لك صدرك قبل ووضعنا عنك وزرك، وقبل ورفعنا لك ذكرك، قبل ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك، أن يشرح الله صدرك. فإذا شرح صدرك للذي أقول وضع وزرك ورفع ذكرك بالقدر الذي تستحق. لذا قال بعض أهل العلم: ما من سني يلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وله نصيب من قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وما من مبتدع إلا وله نصيب من قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. شارع المبغض والأبطر المقطوع الذي لا ذكر له. العرب في الجاهلية كانوا يقولون عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه ما خلف ذكور، كانوا يقولون عنه أبتر، يعني إذا مات ما له ذكور يحفظون اسمه، كانوا يقولون عنه أبتر. فأنزل الله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر، مبغضك هو الذي لا ذكر له. ولذا انظروا على مر التاريخ أهل السنة وأصحاب السنة الله يرفع ذكرهم، وأهل البدعة يمحون ولا يسمع بهم أحد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.